بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد.
حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة البلد، ويقال لها سورة لا أقسم. وهي من السور المكية، ومعنى السور المكية أي من الآيات والسور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. فما نزل قبل الهجرة يقال له مكي ولو نزل خارج مكة، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني ولو نزل بمكة أو بمنى أو بعرفات، يقال له مدني. يقول الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، هذه لا هل هي نفي للقسم؟ لا أقسم، فكيف يكون نفي للقسم وقد أقسم الله جل وعلا بالبلد الأمين في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهنا لا أقسم بهذا البلد. هذه لا على القول المختار أنها ليست نفي للقسم، وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل هي نافية أو ليست بنافية بل هي زائدة للتأكيد. وكثيرا ما يأتي في الكلام العربي وقد أتى بالقرآن لفظ لا غير نافية ولا ناهية. ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك أن تسجد؟ وقد جاءت آية أخرى ما منعك أن تسجد، هنا قال أن لا تسجد. قيل هي زائدة للتأكيد، وقيل هي نافية لكن نافية لا للقسم، وإنما نافية لاعتقادهم وما يظنونه. لا، ليس الأمر كما زعمتم، لا بعث ولا حساب، أقسم بهذا البلد. يعني إذن لا، هذه ليست نفي للقسم وإنما هي إما نفي لاعتقادهم أو نفي أو ليست بنافية وإنما هي مزيدة، وتأتي في النثر والشعر زيادة لا. يقول الشاعر العربي تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتصدع. والمقصود وكاد صميم القلب يتصدع، لأنه يقول كاد صميم قلبي يتصدى لكن أدخل لا. ومنه قول الله جل وعلا ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد، ما الذي منعك من السجود؟ والقسم هنا قسم بالبلد، لا أقسم بهذا البلد. ما المراد بهذا البلد؟ هذا إشارة تبينه، أقسم بهذا البلد، والمراد به مكة لأنها نزلت هذه الآيات في مكة. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن المرأة إذا أقسم بشيء ما أي كان معناه أعطاه منتهى التعظيم. فاللي يقسمون باللات والعزى يعظمونها، الذين يقسمون بالسادة والأولياء يعظمونهم، فمن أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا. إذن فلا يجوز للمرء أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، يقسم بالله، يقسم بالرحمن، يقسم بالرحيم، يقسم بالملك، يقسم بالقدوس، يقسم بالسلام، وهكذا. بهذا البلد، وأقسم الله جل وعلا بهذا البلد الذي هو مكة إظهارا وبيانا لحرمة مكة، وزاد من حرمتها أنك فيها يا محمد، أو أنها مع حرمتها عند الله جل وعلا أحلها لك، أباحها لك، لا أقسم بهذا البلد، وأنت يا محمد حل بهذا البلد، أنت حل. قال بعض المفسرين يصح أن يكون أنت حل يعني حال، أنت في مكة يعني زاد من تعظيمها أنك فيها، هي معظمة من قبل وزاد من تعظيمها أنك فيها. وقيل إن حل لا تأتي بمعنى حال بمعنى ساكن، وإنما المراد بها حلال، وأنت حلال بهذا البلد، فيكون في هذه الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت في مكة قبل أن يهاجر، وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات فتحت مكة، لكن فيها بشارة أنها ستحل لك، وأنت حل يعني حلال، المحرم على غيرك حلال لك يا محمد، وقد أحلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله جل وعلا إلى يوم القيامة. من يوم أن خلق الله السماوات والأرض حرم مكة ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلت له ساعة من نهار وعادت حرمتها بعد هذه الساعة كحرمتها بالأمس، أباحها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر بقتل من أذن بقتله صلى الله عليه وسلم ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ومنهم عبد الله بن خطل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، إنه افترى افتراءات زائغة ضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح كريم، ولما خطب وهو ماسك بحلقة باب الكعبة وأهل مكة تحته كلهم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني ما جرب عليك إلا الكرم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا من افترى على الله. وناس جماعة أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأذن في ذلك ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن الخطل، قتله أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه وهو متعلق بالكعبة بين الركن واليمان بين الركن والمقام، لأنه ممن أسلم وعرض الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم واستكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يملي عليه الآيات ويبدل ويغير فيها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا أمليت عليك، لأن الله حفظ القرآن، وافترى وقال للناس بأن محمدا يأتي بالقرآن من عند نفسه، وارتد على الإسلام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة ولو كان متعلقا بأستار الكعبة وقتل، قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، يقول قتلته بالسيف يوم فتح مكة. وأنت حل بهذا البلد، يعني يحل لك فيها ما لا يحل لغيرك، والله جل وعلا من حرمة مكة حرم عض وقطع الشوك، وحرم الصيد، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة في سائر البقاع تأخذها وتعرفها لمدة سنة، فإن لم يأتي صاحبها فهي لك. لقطة مكة لا تحل ولا تملك، فلا يجوز للمسلم أخذها إلا إذا أراد إنشادها، ولما يأخذها ينشقي نفسه، يدعها في مكانها حتى يعود إليها ربها. وكانوا في الجاهلية يعظمون مكة، يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فما يتعرض له وهو في الحرم، ومع الأسف الشديد بعض المسلمين اليوم يستحلون أموال المسلمين والحجاج والعمار ويسرقونها من جيوبهم وهم يطوفون حول الكعبة، وهذا انتكاس والعياذ بالله لمن يفعل ذلك. أهل الجاهلية يعظمون الحرم وهو والعياذ بالله ينتهك حرمته ويستحل مال أخيه المسلم بغير حق. وبعض الناس يستسهل في هذا ويتساهل، وربما أخذ حذاء أخيه بنية أنه يتوضأ به ويعيده، وهذا خطأ، لأنك أخذت حذاء أخيك بنية أنك ستعيده، جاء أخوك بعدك بدقائق يريد حذاءه فلم يجده، وهل عندك علم أنه لا يأتي إليه حتى تعيده؟ أخذته فجاء يبحث عنه فلم يجده فخرج وتركه، وتكون أخذت مال أخيك بغير حق، وظلمت نفسك وظلمته، وتركته يمشي في الرمضاء، وهذا خطأ. فيجب على المسلم أن يحرم ويحترم ما حرمه الله جل وعلا، وحرمة مكة معروفة، وأخذ بها أهل الجاهلية، لأن الحرمة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، ونادى إبراهيم الخليل عليه السلام بحرمتها، والحرمة سابقة لكنه أحياها. والله جل وعلا أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ضحى يوم الفتح، وأنت حل بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، والد وما ولد معطوف على البلد، أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. قيل في قوله تعالى ووالد وما ولد أقوال، والد المراد به آدم، وما ولد ذريته، وقيل والد كل والد، وولد كل مولود من آدمي وغيره، وقيل المراد بوالد يعني الذي ينجب، الذي له أولاد، وما ولد العقيم الذي لا يلد. ووالد وما ولد قيل هو آدم وذريته، وقيل كل والد من آدمي وغيره وولده، وقيل ووالد يعني من ينجب، وما ولد من لا إنجاب عنده، من لا ينجب. اقرأ.
هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وعن ابن عباس لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، قال أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل بها، وأنت حل بهذا البلد، قال أنت به، قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعة من نهار، وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله تعالى: ووالد وما ولد، قال ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: ووالد وما ولد، الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له.
لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب القسم. أقسم الله بالبلد ووالد وما ولد، يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد قيل فيه معاني: كبد يعني مشقة، والإنسان مهما نعم في هذه الدنيا فهو في مشقة من يوم ولد إلى أن يدخل الجنة، إن كان من أهل الجنة فيستريح، وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فالشقاء مستمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. يكابد الأمور المتعلقة بالدنيا والأمور المتعلقة بالآخرة، يعني ما يصح أن يعطي نفسه ما تشتهي وما تريد حتى وإن كان موسعا عليه، فهو لابد يكون في مشقة من يوم ولد وبحثه عن ثدي أمه وحرصه عليه، ثم بعد ذلك ما يناله من ختان وقطع سر وكذا إلى آخره، ثم ما يناله بعد ذلك من لوم وضرب وتأديب المؤدب وتعليم المعلم، ثم بعد ذلك ما يناله من بحث عن لقمة العيش والحصول عليها، ثم بعد ذلك ما يناله من التكاليف الشرعية ومجاهدته نفسه عليها، ثم بعد ذلك ما هو محتاج إليه من زواج ونفقة وغير ذلك، ثم ما هو محتاج إليه من بيت وسكن وعائل ونفقة وما إلى ذلك، ثم ما يمسه من أمراض ومصائب وآثار وغير ذلك من الأمور، فهو في كبد ومشقة ما يستريح. من استراح في الدنيا؟ ما استراح لا الأفاضل ولا الأراذل، لا الطيبين ولا الأخيار ولا الأشرار، كل في لابد ويناله شيء من المشقة. المؤمن يهتم لما بعد الموت ويعمل ويجد ويجتهد ويخاف أن تفوته السلامة. الكافر يعمل لدنياه ويجد ويجتهد ويحزن ويصاب بالمصائب في دنياه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مشقة. القول الآخر قالوا: الكبد الانتصاب، قالوا جميع الحيوانات في بطن أمها منكبة على وجهها إلا الإنسان فإنه قائم على رجليه، رأسه فوق. فإذا أذن الله جل وعلا له بالخروج من بطن أمه انتكس وخرج رأسه الأول ليكون أسهل لخروجه، لأنه لو كانت رجلاه أسفل ربما خرجت واحدة وبقيت الثانية، شعب وتألم وألم، ورأس الجنين في بطن أمه فوق، كبد انتصاب. ثم بعد ولادته جميع الحيوانات رأسها مساو لدبرها، تمشي على أربع أو على بطنها، إلا الإنسان فإنه يمشي قائما رأسه فوق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو لا شبيه له في حيوانات الدنيا، خلقه يختلف عن خلق سائر الحيوانات تكريما له. ولقد كرمنا بني آدم، فالمراد بكبد هنا والله أعلم يعني انتصاب. ومن إعجاز القرآن وبلاغته أنه يأتي اللفظ لمعان عدة فكلها تكون محتملة في القرآن، لأنها ما في تنافي بينها ولا تناقض. في كبد يعني في مشقة، في كبد في انتصاب في بطن أمه، في كبد في انتصاب بعد خروجه من بطن أمه ورأسه فوق. فيأتي اللفظ الواحد في القرآن مشتمل على معان كثيرة وقد تراد كلها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم، وهذا الكبد مؤكد بمؤكدات. أولا أنه جاء مقرونا باللام، مقرونا بقد، جوابا لقسم مقسم عليه، فهو مؤكد بهذه الأمور بأن هذا الكبد حاصل للإنسان على أي حالة كان، مهما أوتي وأعطي من النعيم في الدنيا فهو في كبد ومشقة.
وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم،
لقد خلقنا الإنسان في كبد
روي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، منتصبا في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما، كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وكقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ابن أبي نجيح عن ابن مسعود في كبد قال شدة خلق، ألم تر إليه وذكر مولده ونباته ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد
يعني يتألم بنبات أسنانه بعد ولادته، يعني أولا قطع سره ثم نبات أسنانه ثم ختانه، وهكذا أمور متعددة تصحبه باستمرار من ولادته إلى أن يموت، وبعد الموت أهوال القبر إلى أن يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة يستريح.
وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد وهو كقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها أرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك.
وقالوا ما خلق الله خلقا يكابد ما كابده ابن آدم، لأن ابن آدم يكابد أمورا عظيمة بخلاف سائر الحيوانات فهي لا تهتم، فابن آدم في كبد كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهو على كل إذا كان مؤمن فهو في مع كبده ومع ما هو فيه من المشقة فهو مأجور عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. والمؤمن يؤجر على الشوكة يشاكها، فالهم والغم والحزن والمرض وضيق النفس وغير ذلك من الأمور المؤمن يؤجر عليها، والكافر والفاجر تحصل عليه ويحصل عليه ما حصل ويحرم الأجر لأنه يتضجر ويجزع ولا يصبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جامعت زوجتي في نهار رمضان جهلا منا، ولا علمنا أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، فماذا يترتب علينا؟
أولا، الجماع في نهار رمضان محرم، والغالب أنه لا يخفى على المسلم، لأن الصائم ينهى عن المفطرات من أكل وشرب وهو أكبر منها، والمسلم غالبا لا يخفى عليه أن الجماع في نهار رمضان محرم، فيحرم ذلك. وعلى المسلم إذا حصل منه شيء من هذا المبادرة بالتوبة، وذلك بالندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، ثم عليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ليس بالخيار وإنما هو بالترتيب، العتق إن وجد، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا.
يقول السائل: العمرة في نهار رمضان لها أجر الحج ولا تسقط الحج، هل تغفر الذنوب كما الوقوف في العرفات؟
العمرة في رمضان قال عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، والمراد والله أعلم في الثواب والأجر، لها ثواب عظيم وأجر عظيم عند الله. ولا تسقط فريضة الحج، لو أن المسلم اعتمر في رمضان وهو لم يحج بعد فعورته صحيحة ويؤجر عليها، لكن ما يسقط عنه الحج، وإنما في الأجر والثواب.
يقول السائل: أين تقع مدينة ثمود؟
ثمود قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وديارهم بعد المدينة على طريق تبوك، معروفة مدائن صالح، هي ديار ثمود قرابة العلا وحوله.
يقول السائل: أنا شاب أريد الزواج ولكن أهلي يرفضون الجلباب والستار، كيف الحل معهم؟
المسلم مأمور بأن يتقيد بالسنة ولا يلتزم بالعادات المخالفة للآداب الشرعية، بل عليه أن يخضع العادات للتعاليم الشرعية. فإذا كانت التعاليم الشرعية تأمر بالحجاب والستار المرأة عن غير محارمها، وعادة أهل البلد أن المرأة لا تستتر عن أقارب الزوج وجيرانه ونحو ذلك، فالواجب على المسلم الأخذ بالتعاليم الشرعية ونبذ العادات، لأن من يأخذ بالعادات ويترك التعاليم الشرعية كمن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، وهذا يحرم على المرء، وإنما عليه أن يأخذ بالتعاليم الشرعية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمرء يقيم السنة بين أهله وجيرانه وإخوانه، فإن لم يستطع فيتحول من بين أظهرهم ليتمكن من إقامة السنة.
يقول السائل: نمت عن صلاة الوتر، هل أصليها بعد صلاة الفجر؟
إذا نمت عن صلاة الوتر فيستحب لك أن تقضيها ضحى شفعا لا وترا، ما تقضيها بعد صلاة الفجر، وإنما ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح تقضيها، وتقضيها شفعا لا وترا، يعني إذا كنت توتر بثلاث ركعات فتقضيها ركعتين ركعتين أربع، وإذا كنت توتر بخمس فتقضيها ست ركعتين وركعتين وركعتين وهكذا. وإذا كنت توتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة فتقضيها بإثنتي عشرة ركعة، تسلم من كل ركعتين، فإن لم تقضها فلا بأس عليك لأنها ليست بواجبة على الصحيح، وإنما يستحب للمسلم إذا عمل عملا من الطاعات أن يواظب عليه. فإذا فاتك الوتر لنوم ونحوه فاقضه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى وقت صلاة الظهر حتى تقف الشمس في وسط السماء، استحبابا لا وجوبا. والوتر حق وهو سنة مؤكدة، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، يعني قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وأوتر وسط الليل، وأوتر آخر الليل، وأوتر قبيل طلوع الفجر، يعني عند وقت السحر الذي هو وقت السحور. والمرء إذا وثق من نفسه القيام فالأفضل أن يكون وتره آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، لأنه أفضل الأوقات. فإن كان لا يثق من نفسه القيام يخشى أن يفوت عليه فيوتر أول الليل قبل أن ينام، ثم إذا أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ من آخر الليل قبل الفجر فلا يمنعه ذلك من الصلاة، يصلي ما تيسر له ولا يوتر، يكتفي بالوتر السابق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وإذا كان المرء يثق من نفسه القيام فالأفضل أن يجعله آخر الليل، فإذا جعله آخر الليل ثم لم يستيقظ فلا حرج عليه والحمد لله ولا إثم، والله جل وعلا قد يكتبه له ما دام أنه قد نواه وعزم عليه، لكن غلبه النوم فقد يكتب له ويكون نومه عليه صدقة. لكن مع هذا يستحب له أن يقضيه ولا يقضيه وترا، وإنما يقضيه شفعا، يعني ركعتين 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 وهكذا.
يقول السائل: طواف الوداع هل يلزمه ركعتين سنة الطواف؟
طواف الوداع يستحب له أن يصلي ركعتين ولا يلزم، كل طواف بالبيت يستحب له أن يصلي ركعتين، وإذا اكتفى براتبة أو بالفريضة بعد الطواف كفى. وسواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو طواف نسك أو طواف تطوع، كله يستحب له صلاة ركعتين بلا وجوب.
يقول السائل: هل تصلي المرأة على الجنازة؟
نعم، إذا حضرت الجنازة للمسجد والمرأة في المسجد وقام الرجال يصلون عليها فتصلي المرأة على الجنازة، لكن لا يجوز لها أن تتبعها إلى المقبرة. وإذا كانت الصلاة الجنازة في المقبرة فلا تتبعها، وإنما إذا أحضرت إلى المسجد فتصلي عليها مع الرجال ولا حرج.
يقول السائل: من طاف ولم يكشف الكتف الأيمن ناسيا؟
كشف الكتف الأيمن يعتبر هذا ويسمى الاضطباع، والاضطباع سنة من سنن الطواف الأول، أول طواف يقدم به إلى مكة يسن له أن يضطبع، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهو سنة إذا أتى به فحسن ويؤجر، وإذا لم يأت به فلا إثم والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز توسل بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز للمسلم أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيما فلا يجوز التوسل به، وإنما توسل إلى الله بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل إلى الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، توسل إلى الله بعملك الصالح وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك للصحابة عمل صالح، توسل إلى الله بما عملت من بر بالوالدين وصلة للأرحام، توسل إلى الله جل وعلا بحرصك على المحافظة على صلاة الجماعة، توسل إلى الله بأسماء الله وصفاته. أما أن تتوسل إلى الله بشيء لا لك، ليس لك فيه شيء، جاه النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله، وما علاقتك أنت بهذا؟ وما فعلك أنت بهذا؟ توسل إلى الله بما صدر منك من فعل، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون إلى الله جل وعلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فلما مات عليه الصلاة والسلام ما توسلوا إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي ما تغير، هو عند الله حيا كان أو ميتا عليه الصلاة والسلام، فما توسلوا إلى الله بجاه النبي، وإنما توسل عمر رضي الله عنه إلى الله بدعاء العباس ابن عبد المطلب لكونه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تتوسل إلى الله بما يصدر منك من عمل صالح أو بما فعلته من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله، أو بدعاء حي موجود يدعو لك. تأتي إلى أخيك المسلم وتقول: يا أخي ادعو الله لي، أنا مبتلى بكذا أو مصاب بكذا، ثم تسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاء فلان فيك.
يقول السائل: هل القصر والجمع متلازمان في السفر، أم هناك حالات يكون فيها القصر من غير جمع في الصلوات؟
لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يشرع الجمع ولا يجوز القصر، وقد يشرع القصر ولا ينبغي الجمع، وقد يشرع الجمع والقصر. الجمع والقصر للمسافر إذا جد به السير، إذا كان سائر يشرع في حقه الجمع والقصر. المريض في داره أو في المستشفى الذي في بلده يشرع له الجمع، أنه مريض يشق عليه أن يتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر، يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي الظهر والعصر، يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي المغرب والعشاء. مريض يشرع له الجمع رفقا بحاله، لكن لا يقصر لأنه في بلده وفي بيته أو في المستشفى الذي في بلده، ما يقصر. إذا كان مسافر ونزل في مكان ما سيمر عليه الوقتان وهو نازل، فيستحب له القصر ولا يجمع، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى. في منى قصر عليه الصلاة والسلام ولم يجمع الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء لأنه نازل. فالمرء إذا كان مسافر ونزل في فندق أو استراحة أو محطة وسيمر عليه الوقتان وهو نازل، فلا ينبغي له أن يجمع، وإنما يصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين والعصر في وقت العصر ركعتين، لأنه مسافر يباح له القصر ونازل، فما ينبغي له أن يجمع، فيجتمعان أحيانا وينفرد القصر أحيانا وينفرد الجمع أحيانا. وإذا كان مسافرا وحان وقت الصلاة التي يجمع معها فله أن يجمع الصلاة الأخرى ولو أنه يتوقع الوصول قبل دخول الوقت الآخر، لا حرج. إذا حان عليه وقت الظهر مثلا وهو مسافر خارج البلد فله أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر حتى وإن كان يتوقع أن يصل في وقت العصر أو قبل وقت العصر. ومثل ذلك المغرب، إذا حان وقت المغرب وهو مسافر ويتوقع أن يصل البلد قبل العشاء مثلا أو وقت العشاء فله أن يجمع المغرب والعشاء لأنه في السفر والمسافر مرخص له الجمع.
يقول السائل: كيف يمكن أن يكون هناك مؤمن قوي الإيمان ومؤمن آخر ضعيف الإيمان مع بقاء صفة الإيمان لديهما؟
نعم، الإيمان يتفاوت، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يختلف عند بعض الناس من بعض. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أي أحد من الناس، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجح، وإيمان عمر رضي الله عنه ليس كإيمان أي فرد من أفراد الناس أو فرد من أفراد الصحابة. فالإيمان يزيد وينقص، والأدلة على هذا من كتاب الله جل وعلا كثيرة، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار السلف وأقوالهم رحمة الله عليهم. يقول بعضهم لبعض: هلما نزدد إيمانا، يعني تعال نذكر الله جل وعلا ليزداد إيماننا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان لا شك يزيد وينقص. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقوة الإيمان أحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف الإيمان، وليس المراد ضعف البدن، وإنما المراد قوة الإيمان وضعف الإيمان.
يقول السائل: صليت العصر في جماعة وأدركت ركعة واحدة وأتممت الباقي منفردة، ولكني نسيت التشهد الأول ولم أسجد للسهو ناسيا مني، ومر على ذلك أيام، فماذا يجب علي؟
ما يجب عليك شيء والحمد لله. نسيانك للجلوس بين الركعتين الأوليين والأخريين التشهد الأول ترك لواجب، وترك الواجب يجب معه سجود السهو إذا ذكرت، وإذا نسيت سجود السهو فصلاتك صحيحة والحمد لله. إذا ذكرت سجود السهو ولو بعد السلام فاسجد، وإذا نسيت ولم تذكر إلا بعد فترة فليس عليك شيء وصلاتك صحيحة.
يقول السائل: رجل إمام مسجد، هل يجوز له أن يوتر مرتين في العشر الأواخر من رمضان، حيث أن بعض الجماعة لا يقومون آخر الليل؟
ما ينبغي للإمام ولا لغيره أن يوتر مرتين وإنما الوتر مرة. فإذا رأب مثلا بعض الجماعة في الوتر أول الليل فيوتر بهم غير الإمام، فإن أوتر بهم الإمام فلا يوتر بمن يقوم آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فينيب من يوتر بالأولين أو ينيب من يوتر بالآخرين، ولا يجمع هو بين وترين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.